مرحبا بكم أحبائي، ستكون لنا فرصة في الدقائق القادمة لدراسة مقطع جديد من مقاطع كتاب الله المقدس، لذلك أدعوكم حتى تقضوا هذا الوقت برفقتي. ما زلنا نواصل دراستنا في سفر أعمال الرسل كما أوحاه الله لعبده لوقا الطبيب. بدأنا نتأمل المرة الماضية في الفصل الثامن منه. لقد كان وعد المسيح لرسله أنه عندما ستحل عليهم قوة الله بعد صعوده سيكونون له شهودا في مدينة أورشليم في كل منطقة اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وقد رأينا كيف كانت ستتم هذه النبوة. رغم أن هذا غريبا، إلا أن الله استخدم أو حول ما كان مقصودا لشر الكنيسة، حوله لخيرها، وأعني به الاضطهاد. ففي الوقت الذي سعى أعداء الكنيسة والمسيح إلى مقاومتهما، إلا أن القوة التي منحها المسيح بروحه لأتباعه كانت أقوى من قوى الشر. بكلمات أخرى، الله لم يحول الشر خيرا إلا عندما تحل الذين وقع عليهم الشر بصفات معينة، فكانوا أولا وقبل كل شيء ممتلئين بالروح القدس، روح الله. والنتيجة أن بشارة الخلاص والسلام في المسيح انتشرت واتسعت رقعة الإيمان، اتسعت ليس فقط داخل حدود فلسطين بل تعدتها إلى مناطق مجاورة. وانتقلت الكلمة إلى السامرة حسب وعد الرب للرسل، وكانت السامرة معقلا للشيطان حيث كان يستخدم السحرة، ولذلك نجد الروح القدس يقيم فيليبوس ويؤيده بالمعجزات والعجائب التي كان يعملها أمام أعينهم. وبسبب نمو الكنيسة المتسارع فقد دخل عليها أشخاص ليسوا مؤمنين بالحقيقة، لهم مظهر الإيمان والاعتراف الشفوي، إلا أن قلوبهم لم تكن صادقة مع الرب. ومن بينهم أتى سيمون الساحر أيضا إلى الرب، بدا وكأنه مؤمن حقيقي أثناء الانتعاش الكبير الذي أتاه الله على السامرة تحت خدمة فيليبوس، ولكنه لم يكن كذلك. عندما سمع الرسل عن أخبار خلاص النفوس في السامرة أتوا ليتحققوا الأمر. وجدوا العديد من المؤمنين غير الحقيقيين الذين لم يعتمدوا بالروح القدس إلى جسد المسيح ولم يسكنهم روح الله، لقد مروا فقط بطقوس فارغة، فوضعوا عليهم الأيدي ليقبلوا الروح القدس. كان سيمون قد اندهش من المعجزات التي أجراها فيليبوس قبل مجيء الرسولين، كما أعجبه بعد حضورهما أن ينال كل من وضع عليه أيديهما عطية الروح القدس، وابتدأ مستخدما من الشيطان أن يطور تفكيره ليستفيد من ذلك ماديا. واليوم سنتابع ما حصل مع فيليبوس، ولكن قبل ذلك لابد لي أن أعطي مقدمة بسيطة لما سيأتي في الفصول من 8 إلى 10. في هذه الفصول من سفر الأعمال نجد تسجيلا لثلاثة حوادث تجديد رائعة، وأظن أنها مسجلة لنا بهدف تعليمنا. الفصل الثامن الذي نحن في صدد تناوله الآن يبين لنا تجديد الخصي الحبشي من سلالة حام ابن نوح. الفصل التاسع يحكي عن قصة تجديد شاول الترسوسي من سلالة سام ابن نوح. والفصل العاشر يعطينا قصة تجديد كارنيليوس القائد الروماني من سلالة يافث ابن نوح. لابد وأنك تذكر مستمعي أن البشرية جمعاء تنقسم إلى ثلاث مجموعات حسب التقسيم العرقي والجغرافي بعد الطوفان. هناك أبناء سام وأبناء حام وأبناء يافث أولاد نوح. وسنجد خلال دراستنا أن الإنجيل وصل إلى ممثلين من كل تقسيم من تقسيمات البشرية الثلاث، كما ونلاحظ من خلال هذه الأمثلة أن عوامل ثلاثة تدخل في تجديد كل من الشخصيات الثلاث. أولا، هناك عمل الروح القدس. الروح القدس هو الذي أخذ فيليبوس إلى السامرة حيث كان الروح يعمل بقوة، والروح القدس هو الذي أتى به إلى غزة أيضا وحرك قلب الخصي الحبشي. لقد أعد روح الله القلب والرسول. وقيادة الروح القدس هذه مهمة للغاية في خلاص النفوس. لا يمكننا أن نقوم بالعملية من تلقاء أنفسنا. إن لم تكن هناك قيادة لروح الله فالعمل جسدي يبوء بالفشل. علينا أن نصلي جديا قبل كل مرة نشهد فيها لأحدهم عن المسيح. علينا أن نحكي للرب عن الشخص قبل أن نحكي للشخص عن الرب. فنحن لا نحتاج إلى مجرد قيادة من الروح القدس، بل نحتاجه أن يسبقنا ويمهد الطريق أمامنا، ثم أن يدعونا حيث يعمل. يجب أن يذهب حيثما روح الرب يتحرك. هذا العامل الهام نجده واضحا في تجديد الخصي وشاول وكرنيليوس. العامل الثاني الهام في تخليص النفوس هو كلمة الله. يقول بولس: إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. روح الله يأخذ أمور المسيح ويكشفها للشخص، فهو الذي يستخدم كلمة الله. ويبقى العامل الثالث العامل البشري، أي رجل الله. روح الله يستخدم رجل الله الذي يقدم كلمة الله لينتج ابنا لله مولودا ثانية متجددا. القسم الثاني من سفر أعمال الرسل يأتي بنا إلى جزء هام في خدمة فيلبس. كان الإنجيل قد انتشر إلى السامرة ووجد هناك مؤمنون حقيقيون، ولكننا رأينا في السامرة أيضا الشر يأخذ مجراه في الكنيسة بقيادة سيمون الساحر. وبالمفارقة نأتي إلى تجربة لفيلبس مع خصي حبشي، إذ يقوده فيلبس إلى المسيح ويصبح مؤمنا حقيقيا. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل الثامن من أعمال الرسل ابتداء من العدد 26 وحتى 35.
ثم إن ملاك الرب كلم فيلبس قائلا: قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. فقام وذهب، وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكا ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها، فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي إشعياء. فقال الروح لفيلبس: تقدم ورافق هذه المركبة. فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي إشعياء، فقال: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ فقال: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا: مثل شاة سيق إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه. في تواضعه انتزع قضاؤه، وجيله من يخبر به، لأن حياته تنتزع من الأرض. فأجاب الخصي فيلبس وقال: أطلب إليك، عن من يقول النبي هذا؟ عن نفسه أم عن واحد آخر؟ ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب، فبشره بيسوع.
السامرة منطقة تقع شمال القدس، وهكذا يطلب من فيلبس أن يتحرك نحو الجنوب إلى غزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وكانت هذه الطريق طريق التجارة إلى مصر والحبشة. كان فيلبس يتحدث إلى الجموع الغفيرة في السامرة، أما الآن فيرسل إلى الصحراء. كان عليه أن يترك مكان الانتعاش ويذهب إلى مكان القحط حيث لا يوجد أحد، ولكنه حالما يصل هناك يجد أن روح الله قد أعد له شخصا ليشهد له. وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكا ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها، فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي إشعياء. إذن كان هذا الرجل مسؤولا عن جميع كنوز الملكة، كان أمين الصندوق، ولا أعتقد أنه كان يسافر وحده بحكم مركزه العالي. كان لديه حاشية من الخدم والموظفين معه. كان من الحبشة، إلا أنه أتى إلى القدس من أجل العبادة. لربما كان مهتما باليهودية، إذ نراه يقرأ من سفر إشعياء دون أن يفهم منه شيئا. فقال الروح لفيلبس: تقدم ورافق هذه المركبة. لاحظ قيادة الروح القدس هنا، ولا بد له أن يقود في كل عملية تجديد. وفيلبس هو رجل الله الذي كان يستخدمه روح الله، أما كلمة الله فقد كانت تعمل في الرجل إذ كان يقرأ من نبوة إشعياء. فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي إشعياء فقال: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ صعد فيلبس إلى المركبة بطريق الأوتوستوب، أي السفر بمركبة خاصة بالمجان، وهكذا تتاح له الفرصة ليتحدث مع هذا الخصي. عندما سمعه يقرأ من إشعياء سأله ما إذا كان يفهم ما يقرأ، فأجاب بالنفي، وهنا دعا فيلبس أن يصعد إلى المركبة ويرافقه. أين كان يقرأ في الكتاب؟ من الفصل 53 من نبوة إشعياء: محتقر ومخذول من الناس، يقول النبي، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. فأجاب الخصي فيلبس وقال: أطلب إليك عن من يقول النبي هذا، عن نفسه أم عن واحد آخر؟ يا لها من نقطة انطلاق رائعة للشهادة. صديقي، عندما يقود روح الله فإن الأمور تسير بطريقة رائعة، هو الذي يأخذ أمور المسيح ويوضحها. ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع، وهنا روح الله يستخدم كلمة الله. لا أظن أن الناس يخلصون من مجرد سماع ترنيمة. الترنيمة قد تحدث تأثيرا عاطفيا في الشخص وتؤثر على قراره في قبول المسيح، ولكن إذا لم تكن كلمة الله فيها فلا يوجد تجديد حقيقي. وبطرس يؤكد على ضرورة كلمة الله في التجديد، إذ يقول في رسالته الأولى: مولودين ثانية، لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، لأن كل جسد كعشب، وكل مجد إنسان كزهر عشب، العشب يبس وزهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد، وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها. عندما يستخدم روح الله كلمة الله ماذا سيحدث؟ استمع إلى الأخت ميسون وهي تقرأ لنا الفقرة الأخيرة من الفصل الثامن من أعمال الرسل.
وفيما هما سائران في الطريق أقبل على ماء، فقال الخصي: هو ذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ فقال فيلبس: إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فأجاب وقال: أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. فأمر أن تقف المركبة، فنزل كلاهما إلى الماء، فيلبس والخصي فعمده، ولما صعدا من الماء خطف روح الرب فيلبس، فلم يبصره الخصي أيضا، وذهب في طريقه فرحا. وأما فيلبس فوجد في أشدود، وبينما هو مجتاز كان يبشر جميع المدن حتى جاء إلى قيصرية.
كان فيلبس قد مر بتجربة سابقة مع سيمون الساحر الذي اعتمد دون أن يقبل الخلاص، وهكذا لم يرد أن يقع في الحفرة مرتين. تأكد قبل المعمودية من أن الرجل قبل الخلاص حقيقة، وبعد ذلك يختفي فيلبس عن الشاشة إذ لا حاجة له بعد مع الوزير الحبشي، وهذا الأخير عاد إلى وطنه وفرح الرب يملأه. ويقول تاريخ الكنيسة إن كنيسة كبيرة في شمال إفريقيا برزت من جراء شهادة هذا الرجل. والآن ماذا عن فيلبس؟ وأما فيلبس فوجد في أشدود، وبينما هو مجتاز كان يبشر جميع المدن حتى جاء إلى قيصرية. الرب يستخدمه في مناطق مختلفة لنقل بشارة الإنجيل. ننتقل الآن إلى الفصل التاسع من سفر الأعمال، ولابد من كلمة هنا حول الاضطهاد والذي سبق أن تحدثنا عنه قليلا. من منا يؤمن باضطهاد الآخرين؟ ربما لا يجب أن أصوغ سؤالي بهذا الشكل. ماذا تعتقد مستمعي؟ كيف يجب أن أصوغ السؤال؟ لو كنت أنت مكاني متكلما، كيف تصوغ السؤال؟ هل كنت تقول لي كمستمع إليك، هل تؤمن باضطهاد الآخرين؟ لو سألتني مثل هذا السؤال لأجبت على الفور أبدا، أنا لا أؤمن باضطهاد الآخرين. ماذا عنك أنت؟ هل أنت تؤمن باضطهاد الآخرين؟ أنا لم أقل إن كنت تنادي أو تعلم بذلك، بل ما هو موقفك القلبي من الاضطهاد، ولا سيما إن كان المضطهد غريبا عنك. يا له من سؤال صعب. أصارحك القول إنني لا أعزم أن أجعله سهلا، كما لا أريد أن أفكر أنا بدلا عنك، بل قصدي من هذا السؤال بالذات أن أدعوك ولو لهذه المرة أن تقف أمام نفسك، أو أن توقف ضميرك أمام عينيك وتحكم عليه. تقول لي ما الاضطهاد وما المقصود به؟ أقول لك الاضطهاد هو استعمال الغضب أو الإلزام في أمور الضمير، وأيضا الاضطهاد هو إيقاع القصاص على المغضوب أو الملزم لأجل أو لسبب مخالفته إحدى الشرائع الدينية. صحيح أن الله سبحانه حرم الاضطهاد حسب الآية في سفر الخروج والقائلة لا تضطهد الغريب ولا تضايقه، ولكن من قال إن الإنسان يصغي أو يعمل بوصايا الله قديما أو في أيامنا الحاضرة؟ أفضل ما عامله ويعمله الإنسان هو أنه ويا لخزيه أعطى الله القفا للوجه. وهكذا فالناس منذ القديم وحتى اليوم يضطهدون بعضهم بعضا لأي سبب ولكل سبب، والأمثال في حوزة كثيرة لا بل كثيرة جدا. لا تذهب في خيالك بعيدا وتبدأ بالتفكير في البلاد العنصرية. أنا هنا أتحدث على المستوى الفردي وليس على المستوى الجماعي. أنا أتحدث إلى قلبك وضميرك أنت. هل أنت تمارس الاضطهاد بحق من اختلف عنك في العقيدة؟ هل أنت تقصي وتستبعد من حياتك كل من اختلف عنك، فتشتري وتبيع وتتعاطى مع من هم مثلك، تشارك من يوافقونك في مواقفهم فقط، حتى أنك تشعر الغريب أنه غريب حقا؟ بأي قصد؟ بقصد أن يرحل عنك. وهذا ليس غريبا، فأنت قد استبعدته من حياتك وفكرك، وقصدك الآن أن تبعده جغرافيا من أمام عينيك. الطامة الكبرى أن هذا الموقف القلبي المبطن عندما يعلن ويظهر بالأعمال حقيقة الموقف، وإذا بالإنسان يصبح لا أريد أن أقول الكلمة، يا لبشاعة الموقف أن يضطهد الإنسان الإنسان. قلنا إن كنت تذكر مستمعي إن الاضطهاد هو استعمال الغضب أو الإلزام في أمور الضمير. لست أعلم إن فهمت تماما ما كنت أرمي إليه، أو ربما لم أعطك الوقت الكافي لتفكر في الموضوع. لذلك سيرسم لنا الفصل التاسع من أعمال الرسل صورة واقعية لإنسان اسمه شاول، وهو من مدينة طرسوس، وقد سبق وتعرفنا إليه قليلا عند استشهاد استفانوس. هذا الرجل شاول عاش في القرن المسيحي الأول. حسب دينه كان يهوديا، وكان يهوديا متعصبا لدينه جدا، غيورا على الحفاظ عليه، حتى أنه لم يستطع أن يتصور أحدا من الناس يؤمن بدين آخر غير دينه. جعل في قلبه أن يكون ضميرا للناس، أعني جعل نفسه الحكم الأخير على قلوب الناس. وسنرى في الحلقة المقبلة ماذا حصل مع شاول الطرسوسي.